الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونكمل بقية دروسنا، ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن البحث الذي بدأناه، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة لأخينا الشيخ المبارك بندر بن نايف أكرمه الله عز وجل وأجزل له المثوبة. القاعدة الرابعة التي قاعدها الشيخ قبل الشروع في المقصود، وهي الأصل في الأعمال المخالفة للشرع عدم التكفير، والتكفير طارئ على هذا الأصل ناقل عنه، ناقل عنه. وهجيب أدلة على الكلام ده. يبقى أنا عندي، خليكم معايا، أي عمل يصدر من المكلف باعتبار موافقته للشرع أو عدمها ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. إما أن يكون العمل موافق للشرع، وإما أن يكون مخالف للشرع. فإحنا بنقول الأعمال المخالفة للشرع الأصل فيها عدم التكفير، واخد بالك؟ والتكفير ناقل عن الأصل طارئ عليه، زي الأصل في أعمال المسلم الاستقامة، وعدم الاستقامة طارئ عنه. وهذا يعني أن جميع الأعمال المخالفة للشرع غير مكفرة إلا ما دل الدليل على التكفير به. يعني بمعنى إيه؟ وجدت رجلا يدخن السجائر، أقول أن هذا الفعل مخالف للشرع والأصل فيه عدم التكفير. وجدت إنسانا يطأ المصحف بقدميه، فهذا الفعل مخالف لإيه؟ للشرع، والأصل فيه عدم التكفير، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الفعل مكفر. دل الدليل خلاص، مش هنتعبد بالأدلة. طيب اكتب. ويتفرع من هذه القاعدة مسألتان، من أراد نقل عمل من الأعمال المنهي عنها من أصله وهو عدم التكفير إلى خلاف أصله وهو التكفير، فيلزمه الدليل، فإن لم يأتي بالدليل فلا عبرة بقوله. كلام واضح إزاي؟ قواعد دي تطبقها. تاني، الأصل في الأعمال المخالفة للشرع عدم التكفير، والتكفير طارئ على هذا الأصل ناقل عنه، وهذا يعني أن جميع الأعمال المخالفة للشرع غير مكفرة إلا ما دل الدليل على التكفير. ويتفرع من هذه القاعدة مسألتان، من أراد نقل عمل من الأعمال المنهية عنه من أصله وهو عدم التكفير إلى خلاف أصله وهو الكفر، فيلزمه الدليل، فإن لم يأتي بدليل فلا عبرة بما قال. طب لو أتى بدليل، ها خلاص يعمل بالدليل. إيه الإشكال؟ يعني فلان فعل فعله والدليل قلب الكفر، يبقى كافر تكفير نوع، تكفير معين بإقامة الحدة كما تعلمون. طيب الأصل الأمر الثاني، من أراد عدم التكفير بعمل من الأعمال المنهي عنها فيكفيه الاستدلال بالأصل. من أراد عدم التكفير بعمل من الأعمال المنهي عنه فيكفيه الاستدلال بالأصل. حاضر، واضح خالص يعني. لا، أول ما احنا قلنا القاعدة الرابعة قلناها، سمعها لي كده. القاعدة الرابعة أيوة. يبقى بنقول اهو بيتفرع منها حاجتين، من أراد نقل عمل من الأعمال المنهي عنه من أصله اللي هو عدم التكفير إلى خلاف أصله وهو الكفر، يلزمه الإيه؟ الدليل. مفيش دليل، نرجع للأصل، ونحن قلنا قبل كده في القواعد الفقهية. طيب من أراد عدم التكفير بعمل من الأعمال المنهي عنه يكفيه الاستدلال بالايه؟ بالاصل. واخد بالك؟ لان احنا عندنا الاصل عدم الايه؟ التكفير. يبقى انسان ايه؟ بيشرب سجاير، بيشرب خمر، سلم على واحده ليست من محارمه، يبقى الاصل مخالفه الشرعيه، خالف للشرع اهو، ولكن الاصل عدم الايه؟ التكفير. واخد بالك؟ يبقى لما اقول مثلا فلان قبل امراه ليست من محارمه ولا زوجه، ياثم لانه خالف للشرع. طيب الاصل فيه الكفر ولا عدم الكفر؟ عدم الكفر. يبقى انا قلت ده مش كافر، انت قلت كافر، يلزمك الايه؟ الدليل. طب هل يجوز لمن اراد ان ينقله عن الكفر، ركزوا في السؤال ده، ينقله عن عدم الكفر الى الكفر، هل يجوز له ان يقول لمن لم يكفره ائت بالدليل على عدم التكفير؟ لانه معاه الايه؟ الاصل. احسنتم، معاه الايه؟ الاصل. واضح يا اخواننا؟ الكلام بقى كلام الجماعه العلماء الكبار في هذه القضيه. قال الامام ابن عبد البر، وارجو ان النص ده هو يحفظ، لان النص ده غصه في حلوق اهل التكفير. يقول ابن عبد البر: ومن جهه النظر الصحيح الذي لا مدفع له، ان كل من ثبت له عقد الاسلام في وقت باجماع المسلمين، ومن جهة النظر الصحيح أي الأدلة الذي لا مدفع له، أي ما فيش شيء يعارضه، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين. اكتب في الهامش بقى، اكتب في الهامش، ده اللي معاه كتاب، واللي ما معهوش اكتب بقى كمل يعني. ويثبت عقد الإسلام للآدمي بواحدة من الأمور الآتية. أي نعم، للآدمي بواحدة من الأمور الآتية: أن ينطق بالشهادتين، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام كإلقاء السلام وظهور علامة الصلاة في جبهته ونحوه، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام كإلقاء السلام وظهور أثر السجود في جبهته، كويس، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب مسلم، كويس، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، أن يريد أن يعبر عن الإسلام ويعجز لعجمة في لسانه. كم واحدة دولت؟ ستة ولا خمسة؟ مظبوطين؟ فضل حاجة؟ طيب خلاص ماشي. طيب نرجع لكلام ابن عبد البر بقى، يقول: ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، أذنب ذنبا حكم بغير ما أنزل الله، أذنب ذنبا استهزأ بشرع الله، أذنب ذنبا أكل المال الحرام، كلها ذنوب، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام. أقفنا بقى كده تاني: ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام. يعني لما أذنب الذنب ده، الجماعة العلماء الذين أثبتوا له إسلامه بإجماع اختلفوا خرج بهذا الذنب أم لم يخرج. يبقى هم أثبتوا له الإسلام بإيه؟ بإجماع. بعد كده لخبط، لما لخبط جهم اللي أثبتوا له الإسلام بإجماع اختلفوا في اللخبطة دي، هل تخرجه من الملة أم لا؟ واضحة يا أخواننا؟ بقية كلام ابن عبد البر يقول: لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. أعيد الكلام بس عشان إخوانك تاني. قال الإمام ابن عبد البر: ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. ما المعني بسنة ثابتة؟ دليل شرعي لا معارض لها. أو سؤال حاجة أحمد؟ أي مسألة؟ أي مخالفة شرعية تصدر من رجل ثبت إسلامه بإجماع فلما فعل اختلفوا في خروجه من الإسلام الاختلاف ده ملوش اعتبار. ها؟ خلاص مسلم واختلفوا في كفره. طيب دي يا أخوانا القاعدة التي قررها أهل العلم ودليل القاعدة ما نقله الإمام ابن عبد البر بالإجماع. أقرأ كلام الشيخ أقوله ده كلام الشيخ. واعتبر في هذه القاعدة بما قرره أهل العلم في نواقض الوضوء على سبيل المثال فلا يجرؤ أحد منهم على نقض وضوء صحيح إلا بدليل ولو قال أحد في شيء من نواقض الوضوء برأيه من دون دليل فإنهم لا يقبلونه. يعني واحد مثلا متوضي واحد قال له أنت وضوءك اتناقض ليه حلقت شعرك أقول له ما ينفعش ما فيش دليل واخد بالك عشان كده هيجينا في قاعدة أصولية قاعدة فقهية كل عبادة ثبتت بدليل صحيح فلا يجوز إبطالها إلا بدليل واخد بالك. قال الإمام ابن المنذر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. إذا طهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. وقال أيضا ابن المنذر: وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة فقالت طائفة انتقض طهارته وقالت آخرون لم تنقض فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع. واخد بالك؟ يعني رجل اتوضى ماشي يا اخوانا كده اتوضى وضوء شرعي خرج بعد ما اتوضى احتجم او تقيا او نزل منه دم الرعاف الرعاف اللي هو منين؟ من الانف او واحد فتح كرشه واخد بالك؟ طيب خروج الدم والرعاف والاشياء دي اختلف فيها اهل العلم بينما القائل بالنقط وبين وخيل بعدم النظر. نرجع لإيه؟ للأصل الطهر. نعم إزاي؟ لا إحنا بنتكلمش على خلاف دلوقتي إحنا بنقول الرجل ثبتت طهارته بيقين بإجماع هل بهذه الفعل تخرج يخرج عن طهارته بإجماع؟ لا يبقى مسألة خلافية واخد بالك. أما أن احنا ننقض الطهارة لأن البعض قلب نقضها وليس فيها إجماع لا هذا مخالف. نعم اللي احنا قلناه إيه؟ نعم يقول: فإن توقف علماء الإسلام عن قبول القول بنقض عبادة الوضوء إلا إن جاء قائله بدليل فإن نقض الإسلام أولى بهذا التوقف وذلك أن إبطال إسلام المرء أبلغ من إبطال وضوئه. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يعني لما أقول لواحد إيه أنت أحدثت ووضوءك باطل وأنا ما معيش دليل أو ما معيش إجماع كما أجمع على صحة وضوئه ده أهون ولا لما أقول لواحد أنت كفرت بعد أن أجمع المسلمون على إيمانهم؟ أيهما أهون؟ بالتأكيد موضوع الوضوء أهون، ومع ذلك العلماء توقفوا إيه؟ توقفوا فيه. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ طيب. وعليه فإن الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها غير مكفرة، ودي مهمة جدا، مهمة أبعد الحدود. وعليه فإن الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها غير مكفرة، فمن كفر بأي صورة من صور المسألة لزمه الدليل، فإن لم يأتي بالدليل فلا عبرة بما قال. آمل أن يؤخذ هذا الكلام مأخذ الجد، والكتاب هيجي لكم إن شاء الله. أعيد الكلام تاني لحد كده، الكلام ده منضبط ولا مش منضبط؟ يبقى الأصل في أعمال الإنسان المخالفة للشرع التكفير ولا عدمه، والحكم بغير ما أنزل مخالف ولا مش مخالف؟ يبقى الأصل عدم الإيه؟ كفرت أخويا هالدليل بس. ونحن وإحنا إذا ثبت التكفير لشخص نتأبى عن تكفيره، ده من نواقض الإسلام كما قرر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عدم من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحاح مذهبهم كفر بالإجماع. يعني مسألة مش سهل، ولكن القضية إيه؟ أننا ندور مع الأدلة حيث دارت. يبقى عليه الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها غير مكفرة، فمن كفر بأي صورة من صور المسألة لزمه الدليل، فإن لم يأتي بالدليل فلا عبرة بما قال. القاعدة الخامسة. نعم. لا تاني بالراحة كده مع بعض، قول تاني. نعم. مظبوط. كلام مين؟ لو كان هنا بيقول ايه؟ ان اهل التكفير بيتفقوا معنا في هذا الاصل، ان الاصل في عمل المسلم ان هو غير الايه؟ كفر. ولكن لفظ الكفر الذي جاء في النصوص الشرعية حملوه على الكفر الاكبر. هل هذا الحمل كل كلام اهل العلم الذين اثبتوا له اسلامه بيقين، ولا كلام البعض والبعض؟ لا، البعض والبعض. يبقى رجعنا للي قرره العلماء، رجعنا لإجماع مين؟ ابن عبد البر. واضحة ولا مش واضحة دي؟ أضف إلى ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله تتبع مادة كفر يكفر كافر كفرا الكفر، فخلص إلى أن لفظ الكفر المعرف بالألف واللام ومصدر إذا جاء في نص يصرف إلى الكفر الأكبر. أما غير ذلك من اسم الفاعل والفعل سواء مواضع أو مضارع فلا يحمل على الكفر الأكبر. واضحة؟ لحظة واحدة. نعم. كلام شيخ الإسلام تاني تتبع مادة كفرة الكف والفه ورضاها في النصوص، فقال إذا جاءت معرفة بالألف واللا ودخلت على المصدر اللي هي الكفر تصرف إلى الكفر الأكبر. أما إذا جاءت الكافرون كفر يكفر كافر دي كلها لا تحمى على الكفر الأكبر بل تحمى على الكفر الأصغر. مضحبت؟ لحظة واحدة. حاضر. طول بالك أنا أبقى أروح فيه أعيد تاني الكلام تاني. حاضر. قال شيخ الإسلام، طبعا ده خلاصة كلامي وليس نص كلامي. ها؟ محدش بيشترى، هذا مش قريب خالص. حاضر يقولك. حاضر. نقول تاني تتبع شيخ الإسلام مادة كفرة فوجد بالاستقراء. ايه معنى الاستقراء يا سيدنا؟ نعم زعب الميكروفون. ما معنى الاستقراء؟ ما معنى الاستقراء؟ حصر الأدلة. وجد بالاستقراء أن مادة كفرة إذا دخل عليها الألف واللام وكانت مصدرا أي الكفر، الكفر تصرف إلى الكفر الأكبر. أما إن جاءت فعل أو فاعل أو اسم الفاعل فلا تصرف إلى الكفر الأكبر. يبقى لما نقول إيه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يبقى الكفر هنا كفر إيه؟ طيب من أتى امرأته وهي حائط فقد كفرا، جت فعل ولا مصدر؟ فعل، واخد بالك؟ من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ قتال المسلم في سوق، سباب المسلم في سوق وقتاله ايه؟ كفر، ما قالش الكفر، يبقى لازم يكون ايه؟ كفر مصدر ومعرفه بالايه؟ بالالف واللام. يبقى هنا الالف واللام هنا عهديه، واخد بالك يا اخوانا تشمل الكفر الايه؟ الاكبر. واضحه يا اخوانا الكلام ده؟ ها مفهومه دي؟ مش مشكله، قول اللي انت عاوز، عاوز تقول ايه بقى؟ نعم فين؟ ما انت لو لو صبرت على كمالة القاعدة ما أنا كل عمل يرفع إيده، فقلت يا طول بالك شوي، خليكم معايا طول بالك، مش خلص طول بالك، مش خلص يا أكمل القاعدة بس، حاضر تعال عود مكان القاعدة. إيه تاني؟ إن مادة كفر إن جاءت مصدر وعرفت بالألف واللام فالأصل فيها الإيه؟ ها؟ كفر الأكبر. أما إن جاءت بغير ذلك فالأصل فيها عدم الكفر الأكبر إلا إذا اقترن بها قرينة تصرفها للكفر الأكبر. أظن كده خلاص، كده خلاص. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يبقى هنا كفر أصغر ولا أكبر؟ جبناها منين؟ بالقرينة، بالقرينة. لولا القرينة كنا قلنا كلام تاني. انتوا معايا يا اخوانا كده؟ اتفضل يا عم. يبقى كفر أكبر. دليلك فين؟ القرينة اللي بعدها. بس عبد غير الله مع آخر فضل. طيب ها لا لا يجوز طبعا يا آخر فضل. أكمل كلامي يا أخوان، اتفضل يا شيخ أحمد. فين؟ آه طبعا حجة، ده باستقراء. آه حد إيه؟ طبعا كل علماء، كل اهل الامه متفقين على الاستقراء ده، ده اسمه استقراء. زي مثلا قاعده ايه احنا قلنا، لو تفكرين قلنا القواعد الفقهيه تنقسم باعتبار مصدرها الى ايه؟ قسمين، ما مصدره النص وما مصدره الاجتهاد، وتنقسم القواعد باعتبار الاجماع وعدم الاجماع، ما اجمع عليه وما خلف فيه. مساله منتهيه. ها كمل كلامك اتفضل يا حماد. لا الكفر الاكبر على طول معايا؟ واضح يا اخوانا كده؟ اتفضل. يعني عهدية زي بالظبط ايه؟ الواد ده مش عارف اعمل فيه. الواد قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا يعني مين؟ أحسن، الأسماء الألف واللام هنا عهدية على على شيء معين. أي نعم تفضل. تاني كده عمل ايه؟
من يعتقد ان الاسلام لا يصح التحكيم في بلاده حكم الشرع وضد الشريعه الاسلاميه ويتعرضون في ذلك ويتعرضون في كل الدين ده حكم الشرع.
اخونا بيسال عن رجل يقول ان الاسلام لا يصح ان يطبق في ارضنا، هذا عياذا بالله كفر صريح، ولكن من قاله لا يحكم عليه بكفر الا بعد استفاء شروط وانتفاء الموانع، وهيجي لنا ان شاء الله في القاعده اللي جايه. ها نكمل كلامنا تفضل. اعد مظبوط. وده وده في شك فيه. من اتبع القوانين الوضعيه فقد ايه؟ كافر لا شك في كفره. بنسال بقى لماذا اتبع القوانين الوضعيه؟ بس ما هو كلام الأئمة، كلام الشنقيطي عليه رحمة الله، وكلام الشيخ محمد ابن إبراهيم، وكلام ابن كثير، ده إجمال فلا بد من التفصيل. انتوا معايا يا اخوانا؟ وده القاعده السادسه اللي جايه، الاجمال سبب في كثير من الاشكالات. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى انا لما باخد كلام امام اصل ايه؟ واحد اتبع القانون الوضعي. اتبعه ليه؟ بنساله ما الذي حملك على هذا؟ فبناء على كلامه يتم الحكم الشرعي. اما هكذا لا، لان الاصل في اعمال المسلم مالها؟ المخالفه للشرع، عدم الايه؟ عدم التكفير. قلت لك القاعده الرابعه دي قاعده مهمه جدا. الاصل في اعمال المخالفه للشرع عدم الايه؟ التكفير. والتكفير طارئ ايه على هذا الاصل؟ احد اتفضل يا اخي. نعم؟ والله يا اخي الفضل الكلام ده اصلا مش موجود في الكتاب، فانا بقوله من ذهني. اما اجيبه لك ما فيش مشكله خالص، اجيبه لك حاضر. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل كلامنا؟ حد عنده حاجه ثانيه؟ طيب، القاعده الخامسه، مساله الحكم بغير ما انزل الله لا تختص باحد دون احد. بل تشمل كل من حكم بين اثنين. يبقى ما ينفعش اتكلم في الحاكميه واقصد بها ولي الامر. لا، ده العمده وشيخ البلد والراجل الكبير اللي في القريه من الـ من الـ من الـ من الحكام. يعني انا قعدت انا وناصر في قضيه معينه، احنا حكام الاثنين. حكمنا بشرع الله فقد وافقنا الحق، حكمنا بغير شرع الله فقد اذنبنا ذنبا. واخد بالك؟ والاصل في عدم التكفير. واخدين بالكم يا اخوانا؟ قال شيخ الاسلام، نعم، مساله الحكم بغير ما انزل الله لا تختص باحد دون احد، بل تشمل كل من حكم بين اثنين. قال شيخ الاسلام: وكل من حكم بين اثنين فهو قاض. سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. يعني ايه؟ انت ماشي في الشارع لقيت العيال بيلعبوا بيلي ومسكوا بعضهم، قال لك يا سيدنا الشيخ تعالى احكم بيننا. واخد بالك؟ مره من الطرائف ده حصلت فعلا، يعني انا قاعد في البيت فواحد جالي من البلد قال لي عم الشيخ، قلت له قال لي في مشكله كبيره بينه وبين واحد وتعالى هات لي حقي لاقتله. قلت له طب ما تعملش حاجه، حقك عندنا خير. قال لي فلان في، قلت له ماله؟ قال لي بعت له ورقه بنك وما جابليش حقها. تخيل. قال والله بعت له، قلت له بعت له بنك وما رضيش يديك حقه. قال لا. قلت له المطلوب منك؟ قال لي هات لي حق. طيب ده انا ضربته. حقه فين بقى؟ حقه الضرب. نعم، حاضر اهو. قال شيخ الاسلام: وكل من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان صاحب حرب، سواء كان صاحب حرب يعني قائد في الجيش، أو متولي ديوان يعني وزير المالية، أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. يبقى تخيل بقى راجل شيخ عرب كل القضايا اللي بيحكم فيها حسب ما يقولوا مزاجه، قاعد كده والمنقل قدامه واللي يحكم حسب ما يقول حسب ما تيجي معاه. الصواب ان هذا ينطبق عليه الاحكام، شانه شان ولاة الامور، لان النص الشرعي قال ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فلم يخص واليا ولا قاضيا ولا محتسبا، حتى الرجل مع زوجه، حتى الرجل مع اولاده، حتى الشيخ مع الصبيان. كلام عام. اللي خصص يلزمه الايه؟ الدليل. معايا اخوانا كده؟ وعليه فالحكم في حق الامير وغير الامير على السواء، ومن كفر في اي صوره من صور هذه المساله لزمه ان يكفر كل من وقع في تلك الصوره أميرا كان أو غير أمير. هذا كلام واضح معايا، كنا نتكلم كده، أنتم معايا ولا فيه إشكالات؟ طيب القاعدة السادسة، نعم، فالحكم في حق الأمير وغير الأمير على السواء، ومن كفر في أي صورة من صور هذه المسألة لزمه أن يكفر كل من وقع في تلك الصورة أميرا كان أو غير أمير. يبقى أي واحد بيحكم بين اثنين متخاصمين وحكم بغير ما أنزل الله يلزم من كفر الولاء أن يكفره ولا فرق. القاعدة السادسة، الإجمال سبب في كثير من الإشكالات، ودي من أعظم القواعد يا أخواني. الإجمال سبب في كثير من الإشكالات. إيه معنى الإجمال؟ أي عدم التفصيل. وانتوا لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن دلالات الألفاظ، وقلنا إن ألفاظ لغة العرب تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام: نص، وبعد ذلك اللي هو المؤول أو الصريح، والمجمل. فقلنا النص لفظ دل على معنى واحد فقط في لغة العرب. الحكم الشرعي إيه؟ يجب العمل بالنص ولا يجوز تركه إلا عند النسخ. المثال اللي احنا ضربناه قلنا الأعداد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. النصف هنا نص بيدل على إيه؟ معنى واحد ملوش تاني. طيب النوع الثاني لفظ له معنيان أو أكثر، ولكن أحدهما أظهر من الآخر. أحدهما إيه؟ أظهر من الآخر. معنى كلمة أحدهما أظهر من الآخر يعني حينما يصل اللفظ إلى أذن السامع يتخيل الذهن معنى له، مجرد ما يسمع الكلمة جه معنى في ذهنه، المعنى ده هو المعنى الظاهر. زي كلمة أسد، ساعد ما واحد يسمعها على طول الحيوان المفترس، واخد بالك؟ كلمة يد حينما يسمعها الإنسان الجارح، وهكذا كلمة عين حينما يسمعها الإنسان العين البصر. وهذه المرة قد يسمعها الإيه؟ اللفظ له أكثر من معنى، ولكن بعض المعاني أظهر من بعض. ضبط الظهور إيه؟ ودي اللي بركز عليه، ضبط الظهور إيه؟ أن يتصور الذهن معناها بمجرد السماع. يعني واحد يقول لك إيه؟ فلان مال أنا خدت عين، خدتها إزاي؟ والله دخلت البيت ما لقيتوش، التهى ومشي. قال لا، هو كان فين؟ ده كان مسافر بره وساب عينه. وهذا بقى اخواننا، لا ده كل الحكايه بالظبط ايه؟ عينه اللي هو الفلوس بتاعه. واحد تاني قال لك انا رحت لفلان ردمت عينه، ردمتها بالتراب وبالزلط. قال لا، طب وايه اللي حصل له؟ ده ما كانش هناك. امال ايه اللي حصل؟ عينه اللي هو البئر. واضح يا اخواننا؟ يبقى اصبح هنا معنى لفظ له اكثر من معنى، ولكن احد المعنى ايه؟ ها، اظهر من الاخر. الحكم الشرعي ايه هنا اللي قراه العلماء؟ يجب علينا ان نعمل بالمعنى الظاهر ولا نتركه الى المعنى المؤول الا بقرينه. واضحه ولا مش واضحه ديت؟ النوع الثالث قلنا لفظ له معنى او اكثر وليس هناك معنى أرجح من الآخر، ده بنسميه المجمل. يبقى كلمة لها أكثر من معنى بس مش عارفين إنه الراجع، لا فيها ظاهر ولا مؤول، هما الاثنين قد بعضهم. فالعلماء قالوا في الحالة ذات إيه؟ والمجمل يجب، وفي المجمل لا يعمل بالمجمل حتى يأتي المبين. ما جاش المبين ما نعملش لحد ما يأتي المبين. طب لو ما جاش ما تعملش؟ طب يبقى كده الشرعة فيها حاجات كده مش هنعمل بها أبدا. فكل إجمال في الشريعة بين، وده خلصان. مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية مجملة من وجه ونصية من وجه. وآتوا حقه يوم حصاده. النص هنا يوم الحصاد. حقه مجمل. الحق قد ايه؟ ما عرفش. فهنا اجمال. واضح يا اخوانا المسائل الالفاظ دي؟ طيب شيخ الاسلام بيقول ايه؟ واما الالفاظ المجمله، عرفت ايه معنى الفاظ مجمله؟ يعني المعنى فيها ماله ها؟ غير واضح، مش باين. واما الالفاظ المجمله فالكلام فيها بالنفي والاثبات دون الاستفصال. يبقى الكلام في الألفاظ المجملة دون الاستفصال. يوقع، إيه اللي يوقع؟ الكلام فينها؟ في الألفاظ المجملة دون تفصيل. يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال. مصيبة هي بعنك هي. فإن الكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال. كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. طيب قال ابن القيم، هقرأ كلامي، إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة. أي مشتبهة محتملة يعني إيه؟ مجملة تحتمل معاني متعددة. ده من دولت اللي هم بيعرضوا الكتاب والسنة، اللفظ له معاني متعددة. قال لك والله أنا هاخد المعنى ده، ليه؟ والله هو اللي جاء على مزاجي. والتاني قال لك لا مش واخده، ليه؟ أنا مش بحب، يبصبح شغل هوى. ليه؟ لأن هنا إجمال دون تفصيل. كلام ابن القيم تاني، إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل. يبقى الكلمة فيها اشتباه في اللفظ وفيها إجمال في المعنى، أو اشتباه في المعنى وإجمال في اللفظ. يبقى واحد ممكن ربنا يهديه ويعلم الحق فيها، وشخص آخر يأخذها على محمل الباطل، وهي كلمة واحدة. يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة. شوف كلام القيم عامل إزاي. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما ده بقى لو إيه، لو دخلت على إيه، صادفت أذهانا مخبطة. اللي هم يقصد الإمام القيم طبعا كلامه عام في كل مبتدع ضال، ولكن كان يخص بالذكر الجهمية والذين يقولون بالمجاز في القرآن والذين يقولون بعدم الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة، لأن الكتاب ده من مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ورد الإمام في الكتاب على ثلاثة أشياء اللي هو حديث الأحاد والمجاز في القرآن وتعطيل الصفات. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله يحصل به شيء من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله، ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. يبقى ما ينفعش أبدا ألفاظ مجملة أو المعنى فيها مشتبه نأخذ به. لذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام يقول وقد علم بالاضطرار، أي من المعلومة دي بالضبط، أن كل دليل مشتبه أو له معارض فهو في الحقيقة ليس بدليل. واضح يا أخوان؟ كل دليل مشتبه أو له معارض هو في الحقيقة مش دليل، حتى يزول الاشتباه ويسلم من المعارضة. تم إذا ما استطعنا أن نزيل الاشتباه، شوفوا هذا دليل تاني، جه معارض ما عرفناش نتصرف في المعارض، سيبه شوف دليل تاني. أما أن يكون الدليل فيه اشتباه وفيه معارضة وانت تعتبره دليل، ما ده شغل أهل البدع على مدار العصور والأزمان. وعليه فالواجب التفصيل في أي مسألة فصلتها الأدلة، ولا يصح إطلاق الأحكام على الأفعال دون اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل. وانطلاقا من هذه القاعدة إليك، وبدأ الشيخ يتكلم عن التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. واضح يا أخوانا كده؟ نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ولكن الله يبارك فيكم، أرجو منكم إن شاء الله اليوم كل واحد يروح يراجع على القواعد الستة تاني ويمعن فيها النظر والفكر، لأن الكتاب كله مبنى على هذه القواعد. فإذا استقرت القواعد عندك سيستقيم لك ما في باقي الكتاب. نعم، هجيب لكم هو الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة هدائة تعصيرية علمية. أما إذا اختلت عندك قاعدة فتبقى مشكلة كبيرة. تفضل. هي إن شاء الله مستحيل. جزاكم الله خير. بالنسبة يا أخواننا لو في حد ما خدش ورقة الأسئلة اللي الخاصة بالاختبار موجودة إن شاء الله. يقول خطب أحد الخطباء أن الأمانة في هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن الأمانة هي الانتخابات. واخد بالك؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالأمانة هنا أمانة الانتخابات. والله يا أخي الفاضل قال هذا عن جهل فيعذر بجهله، أما إن قال هذا عن هوى فليس بيننا وبينهم إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال رجل التافه يتكلم في أمور العامة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.